أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من الفتاوى. هذا سائل يسأل ويقول: نرجو منكم شرح كلمة ليبرالي وعلماني، وهل هم فعلا خطر على الإسلام وعلى مصر؟ أقول أخي الكريم، العلماني هو الذي يريد فصل الدين عن الدولة، فالعلمانيون يريدون فصل الدين عن الحياة، فيقولون بأن الدين مقصور على العبادات فقط، أما الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزواج والطلاق والإجارة والكفالة والحوالة، هم يقولون يجب أن يبتعد الإسلام عن هذه الأمور. وفي الحقيقة هذا له سبب، وهو أن هؤلاء لم يدرسوا الشريعة الإسلامية دراسة وافية، ولو درسوها لعلموا أن الشريعة الإسلامية نظمت الحياة الاقتصادية والسياسية والتعليمية والأمنية وغير ذلك، بل وطبقت في عهد الخلفاء الراشدين، وطبقت في عهد الدولة الأموية والعباسية وغيرها من الدول الإسلامية، وحققت للبلاد النماء والرخاء والتقدم والرقي. ولذلك يجب أن نبين للناس أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو المخرج الوحيد لجميع أزمات المصريين، بل لجميع أزمات العالم الإسلامي كله، لأن الشريعة الإسلامية أيها الأحباب الذي شرعها هو الله، وهو الذي يعلم مصالح العباد. فلو مثلا عملنا مقارنة بين القوانين الوضعية وقوانين الشريعة الإسلامية لقلنا: أولا، القوانين الوضعية من الذي وضعها؟ البشر. لكن القوانين الشرعية من الذي شرعها؟ الله. ثانيا، القوانين الوضعية واضعها عقله قاصر، لا يستطيع أن يحيط بجميع أمور العباد، لكن القوانين الشرعية الذي شرعها هو الله، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، ويعلم مصالح العباد جميعا. ثالثا، القوانين الوضعية تتبع الرغبات والأهواء، لكن القوانين الشرعية لا تجامل أحدا، لأن الله عز وجل هو رب الغني والفقير والقوي والضعيف. رابعا، القوانين الوضعية تجر على أهلها الشؤم والويلات كما جرت على كثير من الدول اليوم، القوانين الشرعية تجلب لأهلها الخير والبركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. معنى اتصال الأخت ليلى من تونس. نعم يا أختنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل في مصر قانون الصلوات، إن الصلوات المفروضة علينا هي 5 صلوات، وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبذلك الأذان يرفع في السماء 5 مرات، إنما نحن هنا في تونس يرفع الأذان 6 مرات، وذلك أذان الظهر الذي يسمونه البعض الظهر الثاني، والبعض يسمونه الوقت الثاني، والبعض يسمونه الصلاة الثانية. فهل يجوز ذلك وما حكمه؟ مع العلم أني لم أقبل ذلك أبدا، ووددت لو أصم أذاني عنه.
عفوا يا أختنا، أريد، هل يؤذنون للظهر عندكم أذانين؟
أذانين،
أذان في الوقت وأذان بعده.
أذان في الوقت وأذان في بعد الوقت.
بينهما كم دقيقة تقريبا؟
لا، مش دقيقة، من ساعات، يعني من الأول يؤذن له في الساعة 12:30، والثاني يؤذن له في الساعة 3:30.
أبو العصر متى يؤذن؟
العصر يؤذن الساعة 4:10.
سبحان الله، هذا أمر غريب.
السؤال الثاني، هل أن الأطفال الذين هرب عنهم أبوهم ليعيش حياتهم بما حرم الله يسمون أيتام أم لا؟
هرب عنهم آباؤهم؟
على أبوها هرب عنهم ويعيش حياة أخرى مع أخت ثانية بما حرم الله. هل يسمون أيتاما أم لا؟
يعني أين يعيش؟ يعيش مع أناس آخرين كفلوه؟
لا لا، يعيش هو بما حرم الله، يعني يعيش في الزنا.
طفل يعيش في الزنا؟
الأب هرب عن أبنائه يعيش في الزنا، هل أبنائه يسمون أيتام أم لا؟
وتركهم تماما لا يأتي إليهم أبدا؟
لا تركهم، لا يأتي إليهم أبدا، ولا يصرف عنهم ولا يراهم حتى بشق عينه.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. السؤال الثالث،
نعم،
هل يمكن صيام شهر رجب وشعبان تقربا وحبا الله ورسوله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحاشا لله أن يكون الواحد منا أن يحسن عبادة أو تقاتل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبي بأبي وأمي ونفسي وروحي
عليه الصلاة والسلام. حاضر أجيبك يا أختنا، بارك الله فيك إن شاء الله. معنا اتصال. نعم، الأخت جهان من القليوبية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ وحيد،
تفضل يا أختنا.
لو سمحت. الله يبارك لك، عايزة منك حاجة بس ضروري ضروري ترد عليا فيها وبأمني. الله يبارك.
تفضل.
أنا عندي بنتي في طالبة في صيدلة.
نعم.
هي في سنة ثالثة، بقالها 3 سنين في نفس السنة، يعني متفوقة الحمد لله وشخصيتها قوية. هي لما بتنجح بامتياز وجيد جدا، بس بتيجي على الامتحانات بقالها 3 سنين تقعد ما ترضاش تذاكر قبل امتحانات، بيجي 3 ايام او اسبوع وما تروحش خالص امتحانات خالص، وتقعد تفضل سيب كتير كده، والمره دي بقت تسرق كتير وجبنا كمان شيخ كتير قوي، بقى لنا يجي 6 سنين تعبانين جدا جدا ومفيش اي نتيجه ومش عارفين نعمل ايه، وخايف ارجع لاي حاجه تخبط ربنا.
وعرضتموها على طبيب النفسي؟
وديت لي 4 أو 5 دكاتره نفسيين، ما عندهاش اي حاجه.
محمد. طيب ماشي، خدي التليفون من الكنترول وان شاء الله اعطيك حلا باذن الله. الأخت إيمان من ليبيا.
ألو.
تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ، عندي سؤالين.
أيوة.
السؤال الأول بخصوص الندر، يعني أنا ارتكبت ذنب وندرت أني أنا نصيم 2 وخميس وبدأت فيه إن شاء الله، لكن الوالدة مش راضية، فهل نقدر نغير صيام مثلا 2 وخميس نصيم الايام ال 13 14 15 من الاسهر؟
لكنك انت نظرتي ان تصوم الاثنين والخميس.
ما انا نظرت وخلفت لاني امي اجبرتني على الفطار فطرت.
طيب،
والسؤال الثاني، انا نقوم نصلي في الليل يعني قبل الفجر، نبي نعرف هل التهجد تسمى هذا صلاه التهجد، وهل يصح لي اني نصلي بالمصحف لاني ما نحفظش طوال السور، او نصلي حتى بقصار السور جايز يعني.
طيب،
او نصليهم في نصلي قبل ما ننام يعني بعد العشاء، وبعدين نوض نصلي الفجر وخلاص يعني. نبيك تفتيني في الموضوع هذا وبارك الله فيك.
وإياك يا أختنا. نبدا بارك الله فيكم في سؤال الاخت ليلى من تونس، التي تقول بانهم اخترعوا في تونس اذانين لصلاه الظهر، آذان الساعة 12 وآذان 3:15، وهذا أمر غريب على الدول الإسلامية. لا أدري كيف سكت علماء تونس على هذا، إلا أن يكون هذا في قرية أو حي معين، فإن الظهر له آذان واحد، ولذلك فنحن نقول للعلماء والدعاة وطلبة العلم في تونس أن يبصروا الناس والمؤذنين بهذه المسألة، وأن يبينوا لهم أن الظهر له آذان واحد، وأنا على يقين أنهم سيسمعون كلام علمائهم إن شاء الله تعالى. ثم تسأل عن أب هرب وترك أبنائه وهو والعياذ بالله يفعل الفواحش والحرام. أبنائه الآن صاروا بلا عائل. نعم، هؤلاء ليسوا أيتاما لأن أباهم موجود على قيد الحياة، لكنهم فقراء، من يعولهم ويرعى شؤونهم فإنه مأجور عند الله تبارك وتعالى. ثم تسأل أختنا الكريمة عن صيام هذه الأشهر 3 رجب وشعبان ورمضان تقربا إلى الله عز وجل. نقول لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صام شهرا كاملا غير رمضان، فمن أراد أن يصوم رجبا فليصمه إلا أيام، وكذلك شعبان إلا أيام، يعني لا يتم صيام شهر كامل إلا رمضان حتى يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. معنى اتصال. نعم، الأخت مريم من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ عندي ثلاث أسئلة جزاك الله خيرا.
تفضلي.
السؤال الأول، إذا رفض أحدهم العفو بعد الاعتذار هل أكون مذنبة تجاه الخطأ؟ السؤال الثاني، رافقت زوجي إلى محل من أجل شراء يعني حجاب ونقاب، مستلزمات نقاب والحجاب. عند الوصول دخل زوجي أولا وسلم على البائع الذي كان يعرفه ورحب بنا هذا الأخير، فطلبت منه أن يعطيني الثوب كذا بالقياس كذا أو اللون كذا وزوجي معي. السؤال، هل تكلمي مع البائع دون الخضوع بقول فقط من أجل تحديد قياس الثوب ولونه بحضور زوجي حلال أم حرام، علما أن البائع ملتزم وملتحي ويغض بصره دائما وأنني منتقبة؟
وأنت أيضا تغض بصرك؟
نعم.
وأنت أيضا تغضين
نعم
بصرك؟
نعم، وأنا أيضا أغض بصري.
طيب.
السؤال الثاني، زوجي يعمل في شركة بعد ترك عمله السابق من أجل لحيته، يعني أن عمله السابق كان يرفضون لحيته فخرج من ذلك العمل تركه، وأخيرا وجد الحمد لله شركة تقبل ذلك ولا تعترض، لكن المشكلة هو أن عنده مديرة وهي امرأة كبيرة في السن، لكنها في بعض الأحيان تحرجه بالتكلم عن حياتها الشخصية مثل ما تملكه أو الأشياء التي تحبها أو مشاكلها مع زوجها وهكذا، وهو لا يحب ذلك، لكنه لا يجد عملا يقبل تدينه كما تقبل هذه المرأة، كمثل الذهاب مع الزبناء إلى محلات فيها محرمات أو مصافحة النساء أو الصلاة في المسجد، فهل يترك هذا العمل من أجل هذا أيضا ويبحث عن عمل آخر؟
وهذه الشركة، هذه الشركة ماذا تصنع، ماذا تعمل؟
يعني هذه شركة يقومون بتحضير يعني الاجتماعات الشركات وغير ذلك، يعني هو يعني يمكن أن نقول منظم.
طيب،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك، بارك الله. الأخت أسماء من الإسكندرية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك مؤلف كتاب الصارم البطار مش كده؟
نعم يا أختنا.
الله يبارك في عمر حضرتك ويعزك، لأن أنا معمول لي سحر ولفيت الدنيا كلها، الله يبارك لك، واتصلت بحضرتك على الموبايل وموبايلك دايما مقفول، فأنا محتاجة رقم حضرتك، يعني محتاجة أشوف حضرتك.
أولا يا أختنا أنا أحب أن أقول لك ولجميع الأخوات أنني تركت العلاج منذ 20 سنة، وهناك من الإخوة والمشايخ الفضلاء الذين يقومون بهذا العلاج، وأنا متفرغ الآن للدعوة إلى الله عز وجل، وأسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يشفي كل مريض مسلم. نعم، أخونا محمد من الإسكندرية. أيها أخونا الكريم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت لي سؤال كده بسيط عند حضرتك.
تفضل.
الله يخليك. بالنسبة لحياتك، أنا اشتريت كفن لغاية ما يجي الأجل يعني، فهل مستحب ده ولا مش مستحب؟ وإذا كان مستحب لي زكاة فكنت عايز أعرف النسبة إن شاء الله.
حاضر،
شكرا،
بارك الله فيك. نكمل فنقول بالنسبة لأختنا إيمان من ليبيا، نظرت أن تصوم الاثنين والخميس ولكن أمها قالت لا بد أن تفطر، فهل عليها أن تفطر؟ نعم تفطر، لأن صيام الاثنين والخميس سنة، وهي نظرت ذلك فصار واجبا، ولها أن تحنف في يمينها وتكفر، تحنف في نذرها وتكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين، يعني 5 كيلو أرز واثنين كيلو بطاطس أو 2 كيلو لحما أو 2 كيلو سمكا، 2 كيلو مع 5 كيلو رز، وتقسم على أسرتين، أسرة 5 وأسرة 5، أسرة 6 وأسرة 4، المهم إطعام 10 مساكين، وبهذا يكون النذر قد انتهى، ثم بعد ذلك تصوم ما تشاء وترضي والدتها. ثم تسأل أختنا الكريمة عن قيام الليل، هل يجوز من المصحف؟ نعم يجوز أن تقرأي من المصحف، وإن كان الأولى أن تقرأي من حفظك حتى ولو كان من قصار الصور. وأيهما أفضل؟ الأفضل أن تقومي آخر الليل بلا شك، لأن ثلث الليل الآخر له فضل كبير، كما ثبت في الصحيحين أنه إذا جاء ثلث الليل الآخر ينزل ربنا عز وجل نزولا يليق بجلاله وعظمته وينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فإن كان الليل قصيرا ولا تستطيع أن تقومي قبل الفجر، فوقت قيام الليل يبدأ من بعد العشاء، فعليك أن تصلي 11 ركعة بعد العشاء ولو بقصر الصور كل يوم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك وفي جميع أخواتنا يا رب العالمين. أختنا الكريمة من المغرب الأخت مريم تقول بأنها إذا اعتذرت لصديقتها فرفضت الاعتذار. يستحب للإنسان إذا اعتذر إنسان قد أخطأ فيه أن يقبل اعتذاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة. اللهم إلا إذا كان صحيح، إذا كانت صديقتك لها عندك مالا، لو أنك أخذت منها مالا ثم اعتذرت لابد أن ترد الحق إلى صاحبته ثم تعتذر. ثم تتكلم وتقول في سؤالها الثاني أنها دخلت مع زوجها إلى صاحب القماش تشتري قماشا فيه التي كلمته بدون خضوع إلى آخره. أقول يا أختنا الكريم، هذا الذي تكلمتيه لو كان زوجك يستطيع أن يقوله فينبغي أن تسكتي أنت ولا تتكلمي مع البائع، حتى لو كان البائع ملتزما وأنت ملتزمة، فإنه يستطيع أن يقول: أعطينا من القماش الفلاني وأعطينا بالمقاس الفلاني، كما فهمت زوجك. وهذا فيه أمران: الأمر الأول بعد الرجال عن النساء، وهذا أتقى لله، والأمر الثاني أنك تعطي القوامة لزوجك فهو الذي يتكلم، وإعطائك القوامة لزوجك كما أمر الله عز وجل هذا في تعبد لله تبارك وتعالى. ثم تتكلم عن زوجها وأنه لم يجد عملا إلا عمل وفيه مديرة كبيرة في السن ونحو ذلك. نقول: فاتقوا الله ما استطعتم، إذا لم يجد إلا هذا العمل فليعمل في هذا العمل وليغض بصره عن هذه المديرة وليعاملها بقدر الحاجة والضرورة. أما أخونا محمد من الإسكندرية فهو يسأل عن الكفن بأنه اشترى لنفسه كفنا، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز أن تشتري لنفسك كفنا. وهل يخرج زكاة على الكفن؟ لا، لا يخرج زكاة على الكفن، لأن الكفن هذا قماش يلبس، والقماش الذي يلبس سواء في الحياة أو في الممات ليس عليه زكاة، وإن كان مشهور عند بعض المصريين أن الكفن لابد أن يكون عليه زكاة، فهذا كله من الخرافات التي عند بعض الناس، كما يظن بعض الناس مثلا المصريين أن رأس الجمل لا تؤكل، رأس الجمل لا تؤكل عند المصريين، والصحيح أنه لا تحريم في أكل رأس الجمل. نعم. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، نحن دائما نحب أن نظل معكم، ولكن هذا فاصل وسنعود إليكم، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
سنعود بمشيئة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عبد السلام مفتاح يحييكم ويرحب بكم معنا كبرى المفاجآت، شركة فيوتشر. أستاذ أحمد وحش مدير التسويق جاي لنا النهاردة وجاي يقدم لنا مفاجأة كبيرة جدا. إيه المفاجأة الجميلة اللي حضرتك عملتها لنا النهاردة علشان تحقق قاعدة كمبيوتر لكل فرد داخل كل أسرة؟
لا، كمبيوتر أمريكي كامل، نوع ما كمبيوتر كامل، يعني شاشه، كيسه بتاع الكمبيوتر زي ما احنا شايفين قدامنا، سي دي روم موجود في الجهاز برضه. حياتك احب برضه اقول اوضح حاجه ثانيه معينه، حاجه زي ما قلت لك ان ده كمبيوتر امريكي كامل، حياتك سواء ديل او كومباك او اي بي ام،
يعني ماركه عالميه معروفه.
دي ماركات عالميه.
قلت لي حضرتك كمان انه بضمان،
مع ضمان الشركه، حق ضمان مخدرها كمان مع جهاز، حق ضمان ده امريكي استعمال خارج حياتك. هو الجهاز نازل النهارده بسعر خيالي 499 جنيه فقط لغير. تقدر تسرع على كمبيوتر حياتك ولا تفكر في ألفات ولا تفكر في أصوات.
أعزائي المشاهدين من خلال شركة فيوتشر ورقم تليفون هيقول لنا عليه الأستاذ أحمد وحش هنقدر نحصل على العرض ده، لكن الحقوا اتصلوا حالا لأن الأستاذ أحمد كان قال لي إن الكمية قليلة وعلشان جدا نحصل عليها لازم نتصل على رقم تليفون
377-20-990
377-20-990. سر النهاردة شركة فيوتشر علشان نحصل على هذا الكمبيوتر هذا العرض الرائع ب 499
وبرضه حضرتك 499 جنيه حاجه ده مش ثمن كمبيوتر اساسا يعني النهارده ده في سيدروم حياتك لو انا جبت فيديو سي دي حياتك ب 400 جنيه فيديو سي دي انا عندي سيدروم في الجهاز حاجه بستخدمه زي الفيديو سي دي بالظبط النهارده انت عندك الجهاز كله كامل حاجه اقدر اسمع عليه من خلال شركتنا فيوتشر على رقم تليفون 377-20-990 بسعر 499 جنيه فقط لا غير.
اشكرك يا استاذ احمد على المفاجاه الجميله اللي قدمتها لنا النهارده.
اتصل الان على 377-20-990 كمبيوتر العمر الطويل فقط ب 499 جنيه زائد مصاريف الشحن.
الام العظام وجعها صعب قوي وبتخليك حاسس انك كبرت 20 سنة، مفاصلك دايما وجعاك، مش قادر تقفي على ركبك، مش عارف تصلي من كتر الوجع، مش قادر تمشي، حاسس انك تعبان وتعب كل اللي حوالين منك، ظهرك وجعك ومخليك تعبان على طول ومتضايق، مفاصل ايدك وجعاك ومش مخلياك تقدر تشتغل، مفاصل رجلك وجعاكي ومش مخلياكي عارفة تتحركي ومأثرة في شغل بيتك. للأسف آلام العظام بتتعب الجسم كله والوجع بتاعها بيكون غير محتمل، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيسمح بوجود الداء بيدي معاه الدواء. دلوقتي الحل بقى موجود، نوبين كريم، كريم من دهن النعام لعلاج جميع آلام العظام والمفاصل وآلام الرقبة والعمود الفقري. نوبين كريم بيزيل كل أشكال الألم وكمان بيشيل الالتهاب الموجود حول العظام لاحتوائه على زيوت طبيعية مخصوصة لالتهابات العظام، بالإضافة لدهن النعام الموجود داخل نوبين كريم اللي بيزيل كل أنواع آلام العظام وأشكالها المختلفة مهما كان سبب الألم وقوته. لما الألم بيكون مش محتمل اوعى تيأس من رحمة ربنا، الحل بقى موجود عندنا، نوبين كريم اللي بيزيل الألم مهما كانت قوته. نوبين كريم مكون من دهن النعام ومجموعة من الزيوت الطبيعية الآمنة والفعالة واللي هتجيب نتيجة ان شاء الله من اول مرة. اوعى تستسلم للألم طول ما في نوبين كريم. يلا دلوقتي تخلص من الألم وعيش حياة صحية سعيدة مع نوبين كريم دلوقتي فقط وحصريا من أونلاين بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن.
ولو اتصلتم علشان تحصلوا على عبوتين من نوبين كريم هتحصلوا عليهم بسعر 179 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل على 019-732-153 أو 019-732-154.
عدنا بفضل الله.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع متابعة الفتاوى. وقبل أن نكمل الفتاوى أيها الأحباب الكرام، عندنا دورات مجانية هذا الأسبوع، الأسبوع القادم إن شاء الله دورات في الفقه. عندنا 3 دورات في القاهرة ودورة في الصعيد ودورة في الدقهلية. هذه الدورات تتعلم فيها الفقه من أوله إلى آخره في 3 أيام، وكما عودناكم نعطيكم عناوين هذه الدورات لمن يريد أن يلتحق بها، وهي دورات مجانية. ولأول مرة في مصر يتعلم الإنسان الفقه في 3 أيام، اليوم 10 ساعات 30 ساعة، ويأتيك مدرسون فقهاء متخصصون في ذلك. الدورة الأولى في الهرم مسجد فاطمة الزهراء، تليفون المنسق 03-70-42-31. الأستاذ عبد العزيز. مرة أخرى التليفون 0111-70-42-31. هذه الدورة تكون الثلاثاء والأربعاء والخميس في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وعندنا أيضا في العياط قرية برنشت مسجد الصفا والمروة أيضا الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع القادم، المنسق الأستاذ محمد رياض، رقم الهاتف 03 وحايد أيضا 23-92-63. الرقم مرة أخرى 03 وحايد 23-92-63. أيضا عندنا في القاهرة لمن يريد في القاهرة أو محاولة في الوراق في مسجد عثمان المنسق 100-37-55-39. هذه الدورات في القاهرة. أما دورة قنا في نجع حمادي في قرية السمانية مسجد الجمعية الشرعية المنسق 011-83-95-418. أما دقهلية فهي في بلقاس البنزينة مسجد الفرقان خالد صقر 011-580-456 يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم. أسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يفقهكم في الدين. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك ويحفظك ورعاك.
بقول لحضرتك فضيلة الشيخ اللي تعقيب مع حضرتك مداخلة بالنسبة للحجاب للمرأة. الحجاب للمرأة نص عليه الدستور المصري من بدايته من سنة 1923، وفي مادة في الدستور بتحافظ على هيبة الحجاب كدولة إسلامية مصر. طبعا للأسف الموضوع ده غير مفعل ليه النهاردة، يعني حضراتكم والقنوات الدينية ما تركزش على المادة دي ونبدأ نفعلها على أساس ان احنا ننشر الحجاب بطريقة قانونية وهو في الأصل إسلامي.
المادة كم؟
هو في الدستور المصري، هو في باب الأخلاق، يعني في طيب. الدستور المصري باب الأخلاق
نجيبها إن شاء الله. الدستور سنة 1923،
أيوة، أول دستور في مصر 1923، مستمد أن مصر دولة إسلامية. وفي باب الأخلاق مادة بتقول أن الحجاب فريضة على المرأة، حتى يعني أبسط شيء أن لو المرأة خرجت بدون الحجاب بتقرع من خلال الأمن مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده بيبعثوا لولي أمرها. يعني إذا في اللي أنا عايزة أوصل له حضرتك، النهاردة الإعلام بتاعنا للسيدات معظم العمل المرأة بدون حجاب وهي مسلمة. ليه؟ لأن بعد الاحتلال طبعا ما فيش، كان في ثقافة دينية. النهاردة الحمد لله وفضل من عند ربنا بعد الثورة في ثقافة وفي نشر، فأنا أتمنى من حضراتكم تفعيل المادة والمطالبة بيها من خلال القنوات الدينية. نحن نطالب المشرع الجديد في القانون ان يخضع لهذه المادة ويبرزها ويطرحها في الدستور الجديد.
احسنت، بارك الله فيك، وهذه حقيقة فكرة جديدة ورائعة واكتشاف رائع في الدستور، نبحث عنه ان شاء الله ونجيبه ونفعله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. ايها الاحباب الكرام، في عندنا سؤال، سائل يسأل ويقول، طبعا نحن نشكر أختنا الكريمة على هذا التفعيل وعلى هذا الأمر وعلى هذه الغيرة على أختها المسلمة وأخواتها المسلمات، وسوف ننظر في هذه المادة إن شاء الله تعالى بإذن الله، وإن شاء الله إذا وجدناه سوف نفعلها في الحلقات القادمة بإذن الله. معنا اتصال. نعم، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت حضرتك، انا اصلا عندي مشكله نفسيه، عندي وسواس قهري من قبل ما ولدت، وزاد عليا قوي لما ولدت. فبعدين قلت لهم انا حاسه ان انا بدلت بنتي وجبت بنت بدلها وحاجات كده، فانا دلوقتي هم بيقولوا لي ده وسواس، وانا حاطه في دماغي ان هو مش وسواس، عايزه اروح ادور عليها وكده، بس احرج ان انا ادور عليها، يقولوا عليا مجنونه، يقولوا عليا اي حاجه يعني وحشه يعني، فانا مش عارفه اعمل ايه.
طيب هجاوبك إن شاء الله بإذن الله تعالى.
شكرا.
شكرا لله. وعندنا سائل يسأل ويقول، تقول إحدى الأخوات بأنها مطلقة منذ سنة، وخلال فترة العدة التقت بزوجها وقال لها زوجها رديتك أمام الله بيني وبينك، وبعد ذلك علم بعض الناس، فهل يعتبر هذا ردا ورجعه أم لا؟ نقول نعم لو في فترة العدة قال الرجل لزوجته في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، يعني في الطلقتين الرجعتين، في الطلقة الأولى أو الثانية قال له رجعتك لعصمتي أو رضيتك فأصبحت زوجته، حتى ولو لم يكتب ذلك عند المأذون فقد رجعت شرعا، وعليه أن يكتب ذلك عند المأذون حتى تكون زوجته. ولقاؤه تقول هل لقاؤه بها بعد ذلك يعد زنا؟ لا، لا يعد زنا ولا شيء، لأنه رجعها في فترة العدة. نعم. وهنا أيضا سائل يسأل ويقول أمي توفيت وأبي على قيد الحياة، فهل نرث في ملابسها وعفشها؟ نعم، إذا توفيت المرأة فلها تركة، والتركة هو ما يسمى في مصر بالعفش أو ما يسمى بالقائمة والذهب، قائمة المرأة وذهبها إن لم يكن لها شيء آخر تمتلكه، هذا يكون ميراثا تركة. الزوج له الربع والأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثى في كل ما تركته المرأة. وهذا أيضا يسأل ويقول هل يجوز لزوجة الإبن أن تجلس أمام والد زوجها بملابس البيت بدون حجاب؟ نعم يجوز ذلك، لأنه في حكم والدها. وما معنى حديث إياكم والدخول على النساء؟ فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. المقصود بالحم هنا يا أختنا الكريمة أو يا أخانا الكريم هو أخ الزوج، يعني محرم على المرأة أن تراه، ورغم ذلك يدخل في بيت أخيه ويخرج ولا يظن الناس أن هناك ريبة، فعليها أن تتحجب من أخي زوجها لأن هذا هو الحم. وبعض العلماء عممه فقال كل قريب للمرأة وليس من محارمها كابن عمها وابن خالها ونحو ذلك. وهذه طيب نترك هذا السؤال حتى ناخذ أخانا من الجزائر الأخ إلياس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أريد استفسار منك.
تفضل.
عندي مشكلة شيخ، أنا تاجر وعندي محاسب، المحاسب أخطأ لي في الحسابات والضريبة طلعت، ما الحكم؟ الحكم إن ضريبة أتوا لي ناس قالوا لي عندك ضريبة وهذه ضريبة لازم تعطينا رشوة باش نحيو لك الضريبة، ما الحكم؟ والخطأ عمله المحاسب.
المحاسب أخطأ؟
المحاسب أخطأ، أخطأ في الضريبة،
في الضريبة
كما احنا نقوله لم يسجل هذه الأعمال في الضريبة.
وهل يمكن تصحيح هذا الخطأ؟
لا يمكن تصحيح هذا الخطأ، تصحيح الخطأ وهناك ضريبة مزادة كما احنا ضريبة مزادة.
على كل حال بالنسبة لدفع الرشوة لا يجوز للإنسان أن يدفع رشوة إلا إذا وجد ضررا وقع عليه ولا يطيقه، وهذا الضرر لا يمكن دفعه إلا بالرشوة، فإن كان الأمر كذلك جاز وإلا فلا يجوز، والله يعوضك خيرا. بارك الله فيك. أخونا عبد الله من سوهاج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
سلمك الله وبارك فيك.
بارك الله فيك.
الله يحفظك.
أنا معي سؤال بس والدتي، يعني سؤال والدتي.
تفضل أخي الكريم.
توفيت والدتها وتركت معها أمانة.
نعم.
وقالت لها عندما أموت أسامحك في هذه الأمانة، وتوفيت وصرفت والدتي هذه الأمانة، ولكن ضميرها يحاسبها تقول أريد أن أرد للورثة هذه الأمانة، ولكن تقول والدتي قالت لي أني أسامحك، فما الحكم يا شيخ في ذلك؟
هذه الأمانة عبارة عن فلوس مال، يعني
فلوس وذهب.
وذهب وقالت لا خلاها معك وإذا مت أسامحك فيها.
سامحك فيه.
طيب أجاوبك إن شاء الله. نعم معنا اتصال، تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أريد أن أسألك سؤالين.
نعم.
عن الخل.
أيوة.
الخل حرام أم حلال؟ فهناك أنواع من الخل، فمثلا خل اسمه خل كحولي، وهناك خل اسمه خل تفاح، وهل ما صنع بهذا الخل أو آخر هل هو حلال أم حرام؟ أرجوك يا شيخ جاوبنا.
حاضر إن شاء الله تعالى.
شكرا.
شكرا. أولا نقول لأختنا صاحبة الوسواس القهري التي تريد أن تبدل ابنه نحو ذلك، نعم هذا وسواس قهري، وابنك الذي بين يديك هو ابنك، ابنك فعلا، لا تتركي وتذهبي وتقولي بدل وغير ونحو ذلك. فأنت بين أحد أمرين، إما أن تأخذ علاج الوسواس القهري عند الأطباء، أو أن تكوني قوية الشخصية تتغلبي على هذه الأوهام والوساوس ولا تحتاجي إلى علاج. أخونا إلياس من الجزائر، خلاص قلنا له بأن الأمر يتوقف على الضرورة وعدمها. أخونا عبد الله من سوهاج، توفيت جدته أم أمه، وكانت قد أعطت لأمه ذهبا ومالا وقالت هذه أمانة عندك، إذا أنا مت سامحتك فيها. لا، لو كانت أعطتها تتصرف بها في حال الحياة وأنفقتها في حياة أمها فهذه هبة، لكنها قالت لها بعد وفاتي فصارت وصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لأن أمك ستلث في أمها، فعليها أن تقدر هذا الذهب وهذا المال وتوزعه على تقول لكل إنسان من الورثة ورثة المتوفاة كم نصيبه فيها، إن سامحه فيها فقد سامح، وإن لم يسامح ترد له حقه فيها، ولا تأخذ إلا حقها ونصيبها في هذا المال وهذا الذهب فقط. أخونا عبد الله من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
سلمكم الله وبارك فيكم.
والله أنا عاقد قرانة على زوجتي ولم أدخل بها.
نعم.
وجيت حلفت عليها يمين طلاق، قلت لها علي الطلاق إن رحت فرح، رحت هذا الفرح فأنت طالب ومحرم علي اليوم الدين. وجات راحت الفرح ده والمناسبة دي.
طيب حاضر أجيبك إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
شكرا. نقول بالنسبة لسؤال أختنا التي تسأل عن خل التفاح وخل الكحول ونحو ذلك، هل الخل حرام؟ الأصل أن الخل مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فسأل عن طعام فلم يجد إلا الخبز والخل، فأخذ يأكل ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، فالخل مباح. لكن لو صنعت أنواع من الخل تسكر فتصير خمرا وهي محرمة، أما الأصل فالخل بجميع أنواعه مباح. فنقول لأختنا أي أنواع من الخل غير مسكرة فهي مباحة وحلال إن شاء الله تعالى. أخونا عبد الله من السعودية يقول بأنه عقد على امرأة ثم قال لها علي الطلاق لو ذهبت إلى المكان الفلاني تكونين طالقا ومحرمة علي إلى يوم الدين، وذهبت، فإذا قال عليه الطلاق لو ذهبت تكونين طالقا، على قول الأئمة الأربعة هذا طلاق معلق على شرط، يقع بوقوع الشرط، فتكون المرأة الآن قد طلقت منه، فإذا طلقت المرأة منه وهي معقود عليها بانت بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يجوز أن يقول لها رجعتك لعصمتي مثل المتزوج الداخل بزوجته، وإنما لابد من عقد جديد ومهر جديد. يعقد العقد يعني مع وليها يقول له زوجتك ابنتي على فلانة على كتاب الله وسنة رسوله على الصداق المسمى بيننا، ويدفع صداقا مثلا وليكن 20 جنيه 100 جنيه 50 جنيه إلى آخره. ثم هذه واحدة، وهذه تحسب طلقة، وهو يقول قبلت زواج من ابنتك، ولا يشترط أن يعاد الكتاب عند المأذون، توثيق هذا لا قيمة له، يعني لا يؤثر في الناحية الشرعية. وقوله محرمة علي إلى يوم الدين هذا يمين آخر، يمين تحريم، وله كفارة يمين، فعليه أن يطعم 10 مساكين لهذا اليمين، كلمة محرمة علي إلى يوم الدين حتى تكون حلال، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول من حرم امرأته فهي يمين يكفرها. أعيد الجواب مرة أخرى، يبقى عليك أن تعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد وأن تكفر كفارة يمين، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بينكما على طاعته ومرضاته. طيب أيها الأحباب الكرام، عندنا هنا سؤال سائل يسأل ويقول: نعم طيب، معنا أخونا محمد من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: عند الغسل من الجنابة وأريد أن أصلي، هل أعيد الوضوء أو بدون وضوء؟ أما السؤال الثاني: عند أحد الأشخاص جاءه صاحبه قال له عندي مشروع بناء وأريدك أن تشاركني بالمال بنسبة من المال وسأعطيك نسبة من الأرباح، لكن الشخص الذي أعطاه المال عقد معه عقد في عند الموثق بدين وأعطاه شيف لكي يضمن مستحقاته لكن لم يرى المشروع. الشخص الذي أعطاه يعني المقيم بالمشروع لم عند اكتمال المشروع الذي سلف لم يرى المشروع. هذا السؤال الثاني.
يعني هو عمل مشروع ولا لم يعمل مشروعا أصلا؟
عمل مشروع
وهو لم يره.
هو لم يره.
نعم.
عند إعطائه المال لم يرى المشروع، لكن الشخص الآخر الذي أخذ المال عمل مشروع وأنهاه وأعطاه الفائدة وأعطاه المال.
نعم.
هل هذا ربا أو؟
طيب، السؤال الثالث.
والسؤال الثالث: بالنسبة لأبي، أخي توفي وهو غير متزوج، وكان أبي واهب لها أرض فلاحية، والآن عندما توفي أخي أنا وأمي وأخ وشقيقي أردنا أن نعيد الهبة إلى أبي، هل هذا يجوز أم لا؟
طيب،
وأخي متوفي وغير متزوج.
طيب إن شاء الله أجيبك. بارك الله فيك، حفظك. طيب، معنا اتصال مرة أخرى. نعمل الأخت أم علي من البحر الأحمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أزيك يا شيخ؟
الله يسلمك.
كان عندي ورثة من أبي، ورثة يعني السنة دي.
نعم.
فعايزة أحج السنة دي إن شاء الله، وهيطلع محرم معايا خالي، وجوزي هيكمل لي على الورث ده، وهو مع العلم ان هو محجز، فده ينفع ولا ايه؟
طيب ماشي، وزوجك يستطيع ان يحج ولا لا يستطيع؟
بيقول مش هقدر السنه دي، انا اقدر اكمل لك وانت تطلعي على اساس محرم مع خالي، واحنا على اساس لو السنه الجايه مش هيبقى معانا المبلغ احنا الاثنين نطلع يعني، فاستفدنا ان محرم معايا خالي السنه دي.
طيب حاضر، اجاوبك ان شاء الله. شكرا. اخونا جمال من الاردن. تفضل يا أخانا الكريم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا بشتغل في الأردن.
أيوه.
وبعت لأبويا خطب لي بنت خالتي.
تمام.
وحصلت مشاكل حاليا دلوقتي بينه وبين نسائي. حلف عليها بالمصحف لا تسيبها بقى. وإن سبتهاش لا تتجابني ولا أعرفك ولا تخش لي بيت ولا لك أي حاجة عني. انا مش عارف امشي ورا ابويا ولا ورا نسايبي.
وانت خاطب فقط ولا عاقد؟
لا خاطب، ملبس شبكه. خاطب بس.
وابوك مصمم يعني؟ خلاص
ابويا مصمم، ودته ناس كتيره واعمال واخوالي مش موافق محترم، يقول لي الا وتسيبها، ان ما سبتهاش ما تخشش على البيت ولا ابني ولا اعرفك ولا تعرفك.
طيب اجاوبك ان شاء الله. حاضر. نعود إلى الأسئلة. نقول لأخينا من فرنسا، أخونا محمد من فرنسا: لو اغتسل الإنسان للجنابة غسلا كاملا وتوضأ أثناء الغسل ولم ينقض وضوءه بمس ذكر ولا بخروج ريح ولا ببول ولا نحوها، ثم خرج من هذا الغسل، فله أن يصلي بدون وضوء. لحديث عائشة عند الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. أما مشروع البناء ونحو ذلك فالموضوع غير واضح الآن، لكن باختصار أو بصفة إجمالية، لا يشترط أن يرى الشريك المشروع. لو أنك تعاقدت مع إنسان على مشروع معين وأنت لم تره وهو أمين عندك وكان العقد عقدا صحيحا فلا بأس حينئذ أن تكون شريكا وإن لم ترى المشروع. وكذلك أخونا محمد نقول له لا بأس حينئذ أن ترجع الهدية أو الهبة هبة أخيك إلى أبيك مرة أخرى. وسوف أجيب على باقي الأسئلة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحباب الكرام، بالنسبة لأخينا الذي كان يسأل يقول بأن أخوه توفي وأبوه وهب له شيء، توفي بلا زوجة ولا ولد، الذي يرثه هو الأب فقط، الأب هو الذي يرث الابن، الأب والأم والإخوة ليس لهم في ميراث الابن شيء. لو أرادوا أن يردوه إلى الأب مرة أخرى فلهم ذلك، لأن الأب والأم هم الذين يرثون هذا الفدان أو هذه قطعة الأرض. أما أم عالم البحر الأحمر تريد أن تحج مع خالها وزوجها يحج العام القادم، هذا جائز إن شاء الله تعالى، وزوجها سيكمل لها، هذا جائز، وأسأل الله أن يتقبل يا رب العالمين ويدعون لنا هناك إن شاء الله تعالى. جمال يقول بأنه خطب وأبوه مصمم، فأنا أقول لك حاول تقنع أباك، فإن لم تستطع فبر بأبيك واعتذر لنسيبك واعتذر لأهل المخطوبة برفق ولين. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، عندنا الحمد لله بعد طول انتظار دورة تسمى دورة حفظ السنة، وهذه الدورة بيحفظ فيها الإنسان الصحيحين في شهرين، في 60 يوما يحفظ البخاري ومسلم، في 60 يوم يحفظ البخاري ومسلم. شروط هذه الدورة أن يكون خاتما للقرآن الكريم كاملا، وأن لا يقل السن عن 9 سنوات، واختبار القرآن الكريم لمن يريد أن يتقدم اختباره إن شاء الله سوف يكون يوم الأحد القادم، يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى. ومن يريد أن يتصل بالمنسق فليأخذ هذا الرقم 010-36-75-133. دورة حفظ السنة مرة أخرى 010-36-75-133، تحفظ القرآن، تحفظ الصحيحين في 60 يوما مجانا، دورة مجانية. ومن أراد التفاصيل فليدخل على الموقع، ادخل على الجوجل اكتب وحيد بالي بالعربي، وحيد بالي، ستجد الموقع وتجد فيه دورة حفظ السنة، تجد ما يسرك إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. أحب أن أكرر بأن الاختبار يوم الأحد القادم إن شاء الله من 8 صباحا إلى 12 ظهرا في محافظة كفر الشيخ. نسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يبارك فيكم وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. أيها الفضلاء والأجلاء، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهر